لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نذكر بعض الكلمات الطيبة التي رويت وجاءت عن التابعين، ونذكر شيء من فوائد هذه الكلمات. والتابعين اللي نتكلم عنهم هم الذين رووا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في كتاب الزهد عن التابعي الجليل الكبير الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه قال: كانوا يقولون، يعني الناس اللي قبلنا كانوا يقولون: أفضل أخلاق المؤمنين العفو. هذه كلمة عظيمة جدا قالها هذا التابعي الجليل. وقبل لا أذكر الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من هذه الكلمة العظيمة، أود أن أعرف بالحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. الحسن البصري هو الحسن ابن يسار البصري نسبة إلى مدينة البصرة الموجودة في العراق. هذا الرجل يكنى بأبي سعيد، وكان من كبار التابعين، وأبوه أيضا كان من التابعين، وأمه أيضا تابعية. روى هذا التابعي عن عدد من الصحابة، مثلا عن ابن عباس وأنس وعمران ابن حسين وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عنه عن الحسن البصري جماعة من التابعين، ويذكرون عنه أن كلامه كان يشبه بكلام الأنبياء، لأن كلامه فيه الحكم وفيه الفوائد العظيمة جدا، وهو صاحب الكلمة المشهورة الجميلة التي يتناقلها الناس: ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. يعني يقول: يا ابن آدم، أنت تتكون من أيام، إذا ذهب كل يوم من أيام عمرك راح جزء منك، فاستغل يومك في طاعة الله سبحانه وتعالى. وطلب منه رجل الوصية، فقال له الحسن: أعز أمر الله عز وجل أينما كنت يعزك الله. يعني إذا تبغي تكون عزيز فأعز أمر الله عز وجل، فالله هو العزيز وهو الذي يعطي العزة سبحانه وتعالى. يذكر أهل السيرة والتراجم أنه مات سنة 110 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه في هذه الموعظة عن حسن الخلق وعن أخلاق المؤمنين، هذه العبادة العظيمة التي حرص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل مدح نبينا صلى الله عليه وسلم لإتيانه بهذه العبادة العظيمة. أحبتي الكرام، يسهل جدا أن نتكلم عن موضوع حسن الخلق، ولكن الإنسان الموفق إذا تكلم عن حسن الخلق وأراد أن يطبق حسن الخلق، يحط قدام شيء ويضع قدام عينه الفضائل العظيمة الواردة في هذه العبادة العظيمة. فقبل لا يطلب من الناس أن يحسنوا أخلاقهم، يبادر هو بتحسين أخلاقه طلبا للأجر وللثواب. أتعلمون بارك الله فيكم أن من الأدعية النبوية دعاء كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فيه من الله أن يهديه لأحسن الأخلاق؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل أحيانا: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. يعني يا رب اهدني واجعلني ممن اتصف بأحسن الأخلاق. فالهداية لأحسن الأخلاق تأتي ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وليتعامل مع الناس يعرف إن الأخلاق الطيبة هداية من الله وتوفيق من الله عز وجل، وأيضا بعد ذلك مجاهدة للنفس. فأيضا أخلاق المؤمن الطيبة رزق من الله عز وجل، هذا رزق ما يعطيه الله عز وجل لأي واحد من الناس، وإنما يعطيه لبعض عباده. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. يعني تبغي تثقل ميزان أعمالك ميزان حسناتك يكون ثقيل عند الله عز وجل وفيه الوزن العظيم، عليك بالخلق الحسن والخلق الطيب. تريد بارك الله فيك أن تدرك الصائم القائم، يعني تسبقه وتكون معاه في المنزلة والدرجة، عليك بحسن الخلق. هذه العبادة العظيمة جدا التي يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن المتصف بها: خياركم أو إن من خياركم أحسنكم خلقا. من أحسن الناس فيكم يا معشر المؤمنين من كان من أحسن الناس خلقا، وهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الله عز وجل لبعض عباده. أحبتي الكرام، نقرأ في قول الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية فيها إقسام من الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده الخلق الحسن العظيم. طبعا في هذه الآية عدة فوائد، منها إذا أردت أن تنال الثناء العظيم من الله عز وجل والأجر الجزيل فكن صاحب خلق حسن. فالله عز وجل أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان على خلق حسن عظيم. وكذلك أنت أخي المسلم وأختي المسلمة، إذا اتصفتم بالخلق الحسن كان هذا الأمر سبب لثناء الله عز وجل على عباده أصحاب الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة. لذلك لابد أن نحرص على حسن الخلق. أحبتي الكرام، نتعامل مع الناس بالخلق الحسن، ونحن أيضا نتذكر قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني يا أخي الكريم، احرص على الإخلاص في الأخلاق الحسنة. بعض الناس حريص على الكرم، هذا أمر طيب، أكرم الناس لوجه الله عز وجل، لا تكرم الناس ليقال عنك كريم. بعض الناس حريص على العفو والتسامح، ليش يسوي كذا؟ حتى الناس تقول عنه فلان متسامح وفلان قلب نظيف. وهذا الأمر بين الإنسان وبين الله عز وجل، في فرق عظيم جدا بين الإنسان يسامح الناس لأنه يريد ما عند الله، يريد الثواب من الله عز وجل، وبين شخص بارك الله فيكم لا يريد الثواب من الله وإنما يريد فقط مدح الناس، هذا ما حقق الإخلاص. لذلك جاء في الحديث: من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. نسأل الله العفو والعافية. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن ننتبه لموضوع الإخلاص لله عز وجل في حسن الخلق. عندما نتعامل مع الناس لا نريد منهم جزاء ولا شكورا، وإنما نريد من الله عز وجل الأجر والثواب. ثم أيضا أحبتي الكرام، يسهل جدا أن نتكلم عن حسن الخلق في عشرات المحاضرات، بل يمكن مئات المحاضرات، ولكن بارك الله فيكم تطبيق حسن الخلق هذا أمر وايد صعب. لذلك الحسن البصري ماذا يقول؟ كانوا يقولون أفضل أخلاق المؤمنين العفو. الآن بيبين موضوع حسن الخلق، بتطبق هذا الشيء ولا ما بتطبقه؟ العفو عن الناس أمر صعب ويحتاج إلى مجاهدة للنفس. لذلك بعض الناس يمكن يتكلم عن حسن الخلق بس حطه في اختبار بسيط جدا، بتشوف عجائب، أشياء ما تخطر في البال. ولنتصارح أكثر أحبتي الكرام، هل توجد أزمة أخلاق عند بعض الناس؟ الواقع يقول نعم، وللأسف الشديد تشوف بعض الناس، صحيح هذه فئة قليلة جدا لكن عندها فعلا أزمة أخلاق. يعني مثلا بعض الناس يسمع عن أخوه إن أخوه بارك الله فيكم متكدر خاطره ومتضايق من أمر. طيب يا أخي الكريم، تعامل مع أخوك هذا بالخلق الحسن، لو شفته شوية متوتر شوية منفعل حاول أنك تحتوي أخوك. أخوك مر بمصيبة عظيمة وبتشوف منه تصرفات يمكن ما تكون التصرفات هذه تصرفات طيبة أو جيدة. طيب كيف تعامله؟ تعامله بالخلق الحسن. أحيانا بعض الناس يتعامل في وظيفة مع مختلف طبقات وشرائح المجتمع، جهة خدمية، طيب لازم يكون عندك طولة بال وتوسع صدرك على الناس. الشرع يقول لنا كذا، ديننا يقول لنا كذا، عاداتنا وتقاليدنا تقول لنا حتى لو كان اللي قدامك عامل ضعيف لازم تتعامل معه بالخلق الحسن. ويمكن بارك الله فيكم الإنسان الضعيف يحتاج إلى الخلق الحسن في التعامل معه أكثر من غيره، فلذلك لابد تتقي الله عز وجل. للأسف الشديد بعض الناس رغم إن الدين يأمرنا بحسن الخلق مع جميع الناس وعاداتنا تدعونا لمثل هذا الأمر، العادات الإسلامية الطيبة الموجودة عند الناس، وولاة أمرنا وشيوخنا الكرام يدعون دائما إلى أن نتعامل مع الناس بالأخلاق التي يعرف بها أهل الإمارات. تشوف بعض الناس أيضا يتعامل مع الآخرين وكما ذكرت هذه فئة قليلة بطريقة سيئة جدا، بطريقة مو طيبة، بارك الله فيكم. هذا ما يمثل إلا نفسه، وهذا يسيء لنفسه إساءة عظيمة جدا. ترى أحيانا فعلا اللي يراجعك في الجهة المعينة هذه لو كنت تشوفه إنسان ضعيف لكنه مو فاهم الإجراء، فما يحتاج أنك تزعج عليه، تعامل معه بالأخلاق الحسنة. أحبة الكرام، الإسلام انتشر في بلدان كثيرة لأن الناس في تلك البلدان وجدوا من المسلمين خلق حسن، وجدوا منهم بارك الله فيكم تعامل طيب، صدق في التجارة. أحيانا بعض الناس وبعض العمال يكونوا موجودين عندنا في الدولة، طيب بعد مدة يستوي إلى ظرف معين يرجع إلى بلده، فعندما يرجع إلى بلده لا ينقل إلا الصورة الطيبة الجميلة المشرقة التي رآها في الدولة ومن الناس جميعا. هذا أمر ترى عظيم جدا. بعض الناس تعامل مع الآخرين بالخلق الحسن، كان هذا التعامل سبب في إسلام الآخرين. فلذلك لابد أن ننتبه لموضوع حسن الخلق وأن يكون جزء من حياتنا اليومية. وأحيانا تشوف بعض الناس يتعامل مع زوجته اللهم بارك بالخلق الحسن. إحدى الأخوات توفى زوجها، فتذكر لي أن زوجها كان يتعامل معها مثل ما يتعامل مع المرأة التي لها القدر العالي جدا، تقول ما خلى علي أي شيء قاصر. هذا جانب جميل جدا من حسن الخلق لهذه المرأة، جزاها الله عز وجل كل خير، لأنها حتى بعد موت زوجها تذكر له هذا الفضل. وهذا طبعا أيضا جانب عظيم جدا من حسن الخلق كان موجود عند هذا الزوج. أيضا أعرف رجل توفاه الله عز وجل وتعالج خارج الدولة، زوجته رغم أنها كبيرة في العمر قامت بخدمته خدمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا والله من حسن الخلق الموجود عند هذه المرأة، وأكيد بأنها رأت من زوجها أخلاق طيبة وأخلاق حسنة فتعاملت معه بهذا التعامل الطيب. لذلك أحبتي الكرام، حسن الخلق لابد يكون منهج في حياتنا. أستأذنكم بارك الله فيكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة طيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير أحبة الكرام، وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ التابعين، وتكلمنا عن الموعظة العظيمة التي قالها هذا التابع الجليل الحسن البصري. كانوا يقولون أفضل أخلاق المؤمنين العفو، وتكلمنا قبل الفاصل إن الإنسان الموفق يكون موضوع حسن الخلق جزء من حياته وجزء من يومه، ولابد يبدأ بنفسه ويطبق موضوع حسن الخلق على نفسه قبل أن يتكلم عن الآخرين. لأن بعض الناس دائما يقول فلان ما عنده أخلاق، وفلان مسوي، وفلان مسوي، وفلان أخلاق شرسة وأخلاق سيئة وأخلاق صعبة. ولو راجع نفسه ربما اكتشف أنه مبتلى بسوء الخلق. فلذلك لابد أن نحرص على تطبيق حسن الخلق، خاصة في بعض الأوقات التي يمكن تكون المسألة فيها انتصار للنفس. لابد أيضا أن نحرص على حسن الخلق في بعض الخلافات الأسرية. بعض الناس يبغى يثبت أن كلامه صح وأنه هو الصح بغض النظر عن أي مسألة أخرى، ولو كان يعرف في قرارة نفسه أنه غلطان، لكن يبغي ينتصر لنفسه. لابد يكون عندنا حتى في هذه اللحظات حسن خلق، فلا يفجر الإنسان في الخصومة. أيضا بارك الله فيكم، صاحب الخلق الحسن لا ينتظر أي مردود من الناس، وإنما يرجو الأجر من الله عز وجل. يعني بعض الناس تسأله أنت ليش تعامل الناس بهذا الخلق الحسن؟ موظف موجود في منطقة لإسعاد المتعاملين واستقبالهم، تشوفه ما شاء الله تبارك الله شال الشغل على راسه، يضحك مع هذا ويبتسم مع هذا ويخلص معاملة هذا، وإذا جاءه بعض كبار السن وقف معاهم وفهمهم وشرح لهم ومطول باله على الأخير. يوم تسأله ليش تسوي كذا؟ يقول لك أنا أبغي الأجر من الله، أبغي الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. ترى والله هذا أمر طيب وأمر عظيم جدا ينبغي أن نحرص عليه، لأن بعض الناس يوم يتعامل بالأخلاق الطيبة الحسنة مع الناس ويشوف بعض الناس، وهذا من سوء الخلق الموجود عند بعض الأشخاص الله يهديهم ويصلحهم، تتعامل معه بالتعامل الطيب يرد عليك بسوء خلق، ويرد عليك بارك الله فيكم بأسوأ أسلوب وأسوأ طريقة. فبعض الناس يقول لك طيب أنا شو استفدت من حسن الخلق؟ الاستفادة من حسن الخلق مو بلازم تكون في الدنيا، الاستفادة من حسن الخلق قد تكون، وهذه الاستفادة الأعظم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك لابد أنك تتعامل مع الناس بحسن الخلق رجاء الأجر من الله عز وجل، ولابد إذا آذاك أحد أن تصبر. يعني أحيانا في بعض الحكم بارك الله فيكم، وهذه الحكم ما تستند إلى القواعد الشرعية، يقولك إذا ما شعرت بتقدير في مكان اترك هذا المكان واترك الناس اللي فيه. طيب إذا كان في هذا المكان بعض الأقارب، أحيانا يبتلى الإنسان أبوه يكون سيء الخلق، طيب لابد تصبر عليه، لابد تصبر عليه. طيب إذا صبرت ما لك من أجر عند الله عز وجل؟ يعني ما هي الأجور اللي بتحصلها؟ أجور عظيمة جدا لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، لأننا نؤمن أنه مو بلازم ترجع للأمور كشيء مادي في الدنيا، قد ترجع للأمور والمسألة على هيئة أجور عظيمة تدخر للإنسان يوم القيامة. تشوف بعض الناس ممن توفاهم الله عز وجل منذ 20 أو 30 أو حتى 40 سنة، ولا يزال الناس إلى يومنا هذا يذكرونهم بالذكر الطيب والذكر الجميل. ليش؟ لأن كان بعضهم على حسن خلق عالي جدا. شفت هذا الذكر الطيب؟ هذا بارك الله فيكم رزق من الله عز وجل يعطيه الله سبحانه وتعالى بعض عباده. أحبتي الكرام، قد يقول قائل كيف أهذب أخلاقي؟ يعني الحسن البصري يقول كانوا يقولون أفضل أخلاق المؤمنين العفو، طيب كيف أحصل أفضل الأخلاق وكيف أنالها؟ تنال بارك الله فيك الحسن الخلق من خلال الاطلاع على الأخلاق النبوية. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الصحابة؟ والله يتعجب الإنسان، يأتيه الصبي الصغير فيلاطفه نبينا صلى الله عليه وسلم، تأتيه الجارية التي في عقلها شيء يعني مو بصحية وايد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب عليها، ويأتيه الرجل الأعرابي ويبول في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة لا يعني تغضبون عليه الغضب العظيم وتفتكون به، ويعالج الموقف بكل سهولة ويسر. ويأتيه رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يلبس ثوب طرف غليظ، ويجر هذا الرداء ويسحب على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن هذا الرداء أثر على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام من قوة السحب، القماش مرات الغليظ يؤثر على جلد الإنسان، وقال يا محمد أعطني مما أعطاك الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعدما تبسم أعطوه شيئا. جرير بن عبد الله البجلي يقول ما رآني النبي عليه الصلاة والسلام منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. ترى هذا أمر والله لو فعلناه وشفنا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لتغيرت كثير من أخلاقنا. فلذلك نحتاج أن نتأمل دائما ونسأل أنفسنا، هذه هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، هل نحن نطبقها؟ والإنسان يعلم عن نفسه وهو أدرى الناس بعيوب نفسه، فلذلك على الإنسان أن ينتبه إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ويحرص على تطبيق الهدي النبوي والخلق النبوي. ثم أيضا بارك الله فيكم من الطرق النافعة التي تتهذب بها أخلاق الإنسان أن تصاحب أصحاب الخلق الحسن. يقولون الخلق يعدي، مثل مرض الجرب نسأل الله العفو والعافية، بعض الأمراض المعدية تنتقل، كذلك الأمور الطيبة الحميدة أيضا تنتقل. تشوف الميلس إذا أصحابه بعيدين عن الغيبة والنميمة والحش على والحش في الناس، الكل يتقيد بهذا النظام. ليش؟ لأن أصحاب المجلس ما يقبلون بالقيل والقال، ما يرضون أبدا أن حد يحش في الناس ويتكلم على الناس، لا يقبلون مثل هذا العبث. فتشوف الموجودين في هذا المجلس كلهم عندهم انضباط في الكلام. تشوف اللي صاحب مثلا أصحاب الكرم قد يتأثر فيهم ويكون مثلهم، وتشوف اللي صاحب الحلماء يتعلم من حلمهم ومن صبرهم على أذية الناس. وتشوف أيضا العكس صحيح، يعني من أسباب حسن الخلق البعد عن أصحاب الأخلاق السيئة، لأنك لو صاحبت صاحب الخلق السيء بتتأثر فيه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تشوف بعض الناس موين تعلم عبارات السب؟ من ربعة في الميلس. بعض الناس موين تعلم العبارات اللي فيها تنمر على الآخرين واحتقار لهم وكأنه ما يشوفهم شيء؟ من ربعة اللي يجلس معاهم. وربعة إذا شافوه يتنمر ويسب ويشتم، ما حد يقول له يا فلان عيب عليك، ما يليق بك مثل هذا التصرف. فلذلك الإنسان إذا صاحب أصحاب الخلق السيء تأثر فيهم. تشوف الرجال اللي صاحب الرجال اللي يتساهلون في الطلاق، علي الطلاق وعلي الطلاق وعلي الطلاق، على الطالع والنازل، هذه اللفظة تسهل على لسانه وتصبح جارية على لسانه. ويشوف الإنسان بارك الله فيكم من هذا نماذج كثيرة جدا. أيضا بارك الله فيكم، لا يشترط أن يكون أصحاب الإنسان من أصحاب الأخلاق الطيبة العالية جدا، ولكن على أقل تقدير لو شافوك تتعامل مع الناس بأخلاق غير طيبة ذكروك بالله عز وجل. نشوف أحيانا بعض الشباب يكون عنده صاحب، هذا الصاحب ما يكون بارك الله فيكم من يلقي كلمة الخير. إذا كان يتمشون بالسيارة وأذاهم ريال، ما عليك يا فلان لف عليه وفعل فيه كذا وكذا، وانزل وضربه، وانزل وافعل به كذا وكذا، هذا غلط. ذكر غيرك بالخير، ذكر غيرك بالخلق الحسن، وأن لك الأجر العظيم عند الله عز وجل. أحيانا نشوف بعض الناس يكون في غضب شديد، يكون بالقرب منه رجل ممن يخافون الله عز وجل، فيقول له يا فلان اذكر الله، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قم توضأ، فتهدأ نفسه. فلذلك بارك الله فيكم من أسباب الخلق الحسن أن تصاحب أصحاب الخلق الحسن، ومن أسباب الخلق السيء أن تصاحب أصحاب الخلق السيء. نسأل الله العفو والعافية. الآن نأتي إلى الموعظة التي قالها الحسن البصري: أفضل أخلاق المؤمنين العفو، من أعظم الأخلاق الحسنة الطيبة سلامة الصدر والعفو عن الناس، أن الإنسان ما يشير في قلبه، وإن الإنسان يعفو ويصفح. بعض الناس أحبتي الكرام ما تقدر تكلمه بكلمة، تفكر في الكلمة قبل لا تتكلم فيها. إن قلت له مثلا وينك ما شفناك زعل، لأنه يتحسس جدا من الناس، ما عنده موضوع العفو والتغافل والتغاضي. إن قلت له يا فلان إيش أخبار الموضوع الفلاني، زعل وقال يدخلون في خصوصياتي. ما تقدر تقول له ولو كلمة عادية ويسيرة جدا، هذا غير طيب. أما الإنسان الموفق ما يشيل بارك الله فيكم في قلبه، خاصة في بعض الكلمات المحتملة، بعض الكلمات التي ينبغي على الإنسان ألا يدقق فيها، بعض المواقف المفروض أنت تطوف فيها وتمشي فيها، أشياء بسيطة جدا. ليش فلان تأخر في عزيمتك؟ ليش فلان دعاك متأخرا إلى المناسبة الفلانية؟ ليش فلان ما حضر المناسبة الفلانية؟ لا تأكل بعمرك، يمكن عنده عذر، يمكن عنده ظرف، يمكن بارك الله فيكم مريض ما يقدر يقول للناس، ما يقدر يتكلم، يمكن السكر عنده مرتفع، يمكن الكوليسترول عنده مرتفع. فلذلك ما يحتاج الإنسان يشيد في قلبه ودائما يدقق على الناس وينبش في زلاتهم، ترى هذا غير طيب. فلذلك لابد نحن نراجع قلوبنا بارك الله فيكم. يتذكر الإنسان قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أحيانا قد نتكلم عن موضوع الحقد والغل والحسد وغير ذلك، قبل لا نتهم الآخرين خلينا نفتش في قلوبنا. يمكن في قلوبنا بارك الله فيكم بعض الأمراض المتعلقة بأمراض القلوب ونحن غافلين عنها. فلذلك لابد أن نتكلم عن موضوع سلامة الصدر فيما بيننا، العفو عن الناس في البيت الواحد. يعني أحيانا نحتاج أن نتكلم عن موضوع التسامح مع الناس القريبين منا، لكن في بعض الأحوال صرنا نتكلم عن موضوع التسامح مع أفراد البيت الواحد. الأخو مقاطع أخوه، الأخت مقاطعة أختها، وكل واحد منهم يمكن يتكلم عن حسن الخلق. طب وينكم أنتوا يا أهل البيت عن حسن الخلق؟ فلذلك نحن نحتاج لموضوع سلامة الصدر، خاصة مع أرحامنا وقرابتنا وجماعتنا وربعنا ومن نعرفهم. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فالصحابة يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ يعني ما معنى هذه الكلمة؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. يعني قلبه قلب نظيف وطاهر من مثل هذه الأمراض، الغل والحسد والحقد. بعض الناس يتساءل: فلان الفلاني كيف اشترى السيارة الفلانية؟ كم راتب فلان الفلاني؟ كم أملاك فلان الفلاني؟ وبعدين يقول لك: أنا ما أحسد الناس أبدا. هذا الكلام غير صواب وغير صحيح. بعض الناس ما يجيه النوم في الليل يبدأ يفتش في أملاك الناس، وليش فلان عنده وأنا ما عندي، ويمكن يوصل إلى مرحلة أن يحتج فيها على الله ويعترض على رب العالمين، كأنه يقول: يا رب ليش ترزق الناس وما ترزقني أنا؟ هذه كارثة كبيرة جدا يفعلها الإنسان. فلذلك علينا أن نحاسب أنفسنا دائما وأبدا على موضوع حسن الخلق. ومن أعظم الخلق الحسن الذي ينبغي نحن نحاسب أنفسنا على تقصيرنا في هذا الخلق الحسن موضوع العفو، وأنك تتجاوز عن الناس وتسامح الناس، تريد الأجر من الله عز وجل وتريد الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. هذا خلق عظيم جدا. وصدق الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه عندما يقول: كانوا يقولون أفضل أخلاق المؤمنين العفو، لأنه مو بأي واحد يقدر على هذا الخلق العظيم، مو بأي واحد يكون عند الإيمان العالي الذي يكون سبب في أن الإنسان يعفو لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا أمر يتطلب توفيق كبير من الله عز وجل. هذا الأمر فيه رزق عظيم من الله عز وجل لمن اتصف بهذا الخلق الطيب وهذا الخلق الحسن. أحبتي الكرام، استأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
عدد الآيات وحروفها 42،
سورة البقرة
114.
اللي يعرف المصحف
يعرف أن عدد الصور المكية 85 والمدنية 29.
اللي يعرف المصحف
تعال هالصوف في عروض على المعلبات، الفول والحمص والمعلبات كلها.
الحمد لله الله ما يصور.
تعالي تباني حطه ليش زيت الزيتون زيت عقلنا ولا قصري من
رمضان في البلاد.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريقة تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ التابعين، فأهلا ومرحبا بكم. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. كانوا يقولون أفضل أخلاق المؤمنين العفو. أحبتي الكرام، الكلام عن سلامة القلب وسلامة الصدر والعفو عن الناس كلام سهل. تشوف بعض الناس يقولك أنا قلبي أبيض تماما ما شيل في قلبي، بس إذا اختلفت معاه تبين لك أن هذه الكلمة مجرد عبارات يقولها بعض الناس. لذلك نحتاج إلى تطبيق عملي لموضوع العفو والصفح عن الناس والتسامح معهم. الإنسان مثلا قبل لا يرقد يفكر، ليش أنا شال في قلبي على فلان الفلاني؟ ليش أنا مقاطع ولد عمي ولد خالي؟ هل كل هذا لأجل شيء من حطام الدنيا؟ هل الموضوع يسوى؟ لذلك حقا وصدقا نحتاج أن نذكر أنفسنا بموضوع العفو وسلامة الصدر. بعض الناس يصعب عليه جدا أن يعفو عن الآخرين. ليش؟ لأنه ما جاهد نفسه وما عود نفسه على الخير. يقول لك أنا ما أقدر أسامح فلان الفلاني. طيب وإذا تكلم هذا الإنسان في الميالس يقول لك أنا قلبي أبيض تماما، طيب هذا تناقض كبير جدا. يمكن بعض الناس يقول لك طيب فلان الفلاني أساء وايد لفلان. هذه حالات مخصوصة، لكن أحبتي الكرام كلنا نعرف أن في بعض المواقف والله ما فيها إساءة، كلمة عابرة قيلت، موقف معين، فلانة ما زقرت فلانة على عرس ولدها وصارت قطيعة في الرحم وصار خلاف وشقاق وأشياء كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيم من قومه من أبناء عمومته، فعفى عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم وسامحهم بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وكان بعض الأئمة يقول عفيت عمن ظلمني، لا أريد أن يعذب بسببي مسلم، أنا عفيت عنهم وسامحتم لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الذي ينبغي أن نذكر أنفسنا به دائما وأبدا. يمكن بعض الناس يقول لك أنا ليش أعفو عن الناس؟ ليش أسامح الناس؟ ليش أسامح أخوي اللي قهرني في الموقف الفلاني؟ ليش المرأة تقول أسامح أختي اللي آذتني في الموقف الفلاني؟ لماذا نتسامح ولماذا أعفو عن الناس؟ بشيل في قلبي عليهم، طيب ليش أعفو عنهم؟ الجواب، العفو عن الناس يكون لعدة أسباب ويحقق لك عدة أمور. أولا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والذي يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعمل نفس عمل النبي عليه الصلاة والسلام يكون معه في الجنة في الفردوس الأعلى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، فإذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام وعملت بهديه وسنته كنت معه بإذن الله عز وجل في الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعفو ويصفح عن الناس، وما كان صلى الله عليه وسلم يذكرهم بأغلاطهم وأخطائهم. بدر مرة موقف من أسامة بن زيد رضي الله عنهما مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من هذا الموقف وذكر أسامة بن زيد رضي الله عنهما. دارت الأيام وحج النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، من الذي كان يجلس خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الناقة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أردفه على الناقة أسامة بن زيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات قبل أن يموت ولى أسامة على جيش يغزو إلى بعض الأماكن، ما قال هذا بدرت منه في اليوم الفلاني الزلة الفلانية ويبدأ يكرر عليه أنت فيك وأنت فيك وأنت فيك، لا لا، ما كانت هكذا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، حاشاه من ذلك، بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ثم أيضا نعفو عن الناس طلبا للأجر، مو بلأن نبغي مردود دنيوي، لا، أنا أريد الأجر من الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. فلذلك إذا عفوت عن الناس نلت الأجر العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، هكذا يبشر النبي عليه الصلاة والسلام الذين يعفون عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم أيضا بارك الله فيكم، الإنسان يعفو عن الناس لأنه يؤمن ويعلم أن الجزاء من جنس العمل، الذي يعفو عن الناس يعفو الله عز وجل عنه، واللي يسامح عن الناس هذه المسامحة سبب عظيم جدا لمسامحة الله عز وجل لعبده يوم القيامة. فلذلك أحبتي الكرام، اعفو عن الناس لوجه الله عز وجل، ولا تريد الأجر إلا من الله، لعل الله عز وجل أن يعفو عنا في ذلك اليوم العظيم. ثم أيضا من فوائد العفو والمسامحة أنك ترتاح. العفو والمسامحة لراحتك أنت، لمصلحتك أنت. يعني أحد الزملاء وقع بينه وبين بعض الأشخاص مشكلة، فيقول تكدر خاطري ويوميا أفكر وأفكر وحالتي حالة، يقول خلاص الموضوع انتهى وراح وخلص، فعفيت عنهم وسامحتهم لوجه الله عز وجل. يقول أنا ارتحت، أهل بيتي ارتاحوا، افتكينا من هذا التفكير، سامحتهم لوجه الله ولا أريد منهم أي شيء، وإنما أريد الأجر من الله عز وجل. فالإنسان إذا عفى عن الناس هو اللي يرتاح، أما يتم شال في قلبه من فلان من علان، يعني شال في قلبك من كل جماعتك، طيب وبعدين وين بتروح؟ شال في قلبك على جميع أخوانك، المرأة شال في قلبها على جميع خواتها، طيب وين بيروح الإنسان بارك الله فيكم؟ فلذلك يعفو الإنسان حتى يرتاح، وحتى ما يبدأ يشغل باله بالتفكير ليش فلان سوى، ليش علان سوى، ليش كذا صار، ليش كذا استوى، هذا يتعب تعب عظيم جدا جدا جدا. أحبتي الكرام، نحتاج إلى موضوع خلق العفو بين الزوجين، لأن بعض الرجال في تعامله مع زوجته يذكر الأخطاء التي صارت قبل 30 سنة، ودائما يسمع زوجته أنت التي فعلتي وأنت اللي سويتي، ويوم يونا الضيوف اليوم الفلاني ما سويت العشاء إلى آخره. وأيضا بعض الأخوات وللأسف الشديد تذكر زوجها دائما وأبدا بعيوبه وأخطائه، وكأنها تتعامل مع عدو، وهذه الندية في التعامل بين الزوجين خطأ جسيم جدا. الحياة الزوجية رحمة وتعاون، والناس تتعايش بالرحمة، مو يتعايشون بالمحبة فقط، لا، بل يتعايشون بالرحمة، يتراحمون مودة ورحمة. فهذا الأمر يحتاج فعلا أن نطبقه في حياتنا، لأن الرجال يتم يشيل في قلبه على زوجته لما يلعب الشيطان في راسه وقد يلقي كلمة الطلاق، والمرأة أيضا تبدأ تشيل في قلبها على زوجها لما يجيها وقت وتشوف أن زوجها ما له أي حسنة وتقول له يا أبو فلان طلقني، ويحضر الشيطان فيلقي الرجل كلمة الطلاق، وبعدين يعض الإنسان أصابع الندم. أيضا بين أفراد الأسرة من العجب العجاب أن بعض الآباء يبتلى بأن أولاده على خصومة عظيمة جدا، يذكرهم ينصحهم يا عيالي ما يستوي، غلط خطأ، الأبناء والأولاد لا يستجيبون لهذه النصيحة، وهم في بعد عظيم جدا عن الله سبحانه وتعالى. فالأب يكون عايش في حسرة لا يعلم بها إلا الله، ولو ينفتش شو سبب الخلاف، والله أسباب من أتفه ما يكون. ليش الأخت قالت لولد أختها ليش سويت الشيء الفلاني، وليش الأخ الفلاني سوى الموقف الفلاني، أشياء كأنها عبارة عن أشياء يفعلها الأطفال والصغار، وقد تطور المسألة إلى خلافات بين الجيل الثاني والجيل الثالث، خلافات عائلية جسيمة جدا لا يردعهم فرح ولا حزن. يعني إذا جاء يوم عيد الأرحام هؤلاء على قطيعة، إذا صارت مصيبة الأرحام هؤلاء أيضا على قطيعة. لذلك خلق العفو نحتاج أن نطرح بين أفراد الأسرة الواحدة، وأن نتغاضى عن الزلات والهفوات، ويكون صدر الإنسان واسع على قرابته وأرحامه. أيضا بارك الله فيكم بين الموظفين خصوصا، تشوف موضوع خلق العفو بين الموظفين أحيانا يكاد يكون ضعيف بين الموظفين، صايرة المسألة عبارة عن أحزاب شلالية في بيئات العمل، هذا من ربع فلان وهذا من ربع علان، وضرب يعني من ناحية الأذية في الكلام، وحش وغيبة ونميمة وغير ذلك. فلذلك يا جماعة الخير لابد على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وبينه وبين الموظفين علاقة عمل، أدي عملك كما أمر الله عز وجل، والأمور الأخرى مرتها إلى الله سبحانه وتعالى. فما يحتاج الإنسان يكون شال في قلبه على ربع اللي في الدوام ويبغي أذيهم بأي طريقة وينتقم منهم بأي طريقة. وبعض الناس شال على مسؤولة في العمل بطريقة مو بصحيحة، هو لو حطيته مكان هذا المسؤول سيفعل ما هو أكثر من ذلك. فلذلك المسألة هينة وسهلة ويسيرة. أيضا بارك الله فيكم، يوم نتكلم عن العفو نذكر أيضا بعض الناس، انتبه لألفاظك. بعض الناس يسوي الشيء الذي فيه إذاء للآخرين ويقول لك الناس ما عندها تسامح. طيب أنت راجعت نفسك؟ شفت نفسك كيف تتكلم معاهم؟ شفت نفسك كيف تقول بعض الأشياء اللي المفروض أنك تترفع عنها وما تقولها؟ لذلك الله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أحيانا كلمة يقولها الإنسان قد تكون هذه الكلمة سبب لإراقة دماء. نعم بارك الله فيكم، يعني واحد يتنمر على عيال خلق الله ليل نهار ويقول لك والله ما يعفون عني وانت مستمر على هذا، هذا أمر غير طيب وهذا أمر مسيء جدا. فلذلك على الإنسان أن يتق الله عز وجل. وإذا شعر الإنسان بارك الله فيكم أن بعض الكلام ما ينفع، لابد أنه ما يواصل ويوقف ولا يردد الكلمة اللي يقولها بعض الناس، أنا اللي في قلبي على لساني، هذا مو بصحيح. فأنت مطالب في الشرع أن تقول الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. مو مطالب في الشرع أنك تقول الكلمة التي تخطر في بالك مباشرة، لا، لابد تفكر ويكون عندك نضج ووعي وتتكلم بالكلام الطيب، الكلام الحسن، الكلام اللي فيه تطيب لقلوب الناس وجبر لخواطرهم. وهذا والله من أعظم أسباب العفو والتسامح. وأيضا بارك الله فيكم، بعض الأمور لابد أن تأخذ فيها بزمام المبادرة. صايرة بينك وبين بعض قرابتك جفوة، بادر بزيارتهم. بين الرجل وبين زوجته مشكلة كبيرة جدا، طيب كيف يجي العفو إذا الرجال مصر والمرأة مصرة؟ ليبادر أحد الأطراف. طيب بعضهم يرجع ويقول لك طيب بادرت وشو استفدت؟ استفدت الأجر من الله، استفدت الحسنات من الله عز وجل، استفدت شيء يمكن يوم القيامة تقول ربي لك الحمد أن رزقتني هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. فلذلك بادر بأنك تسعى في موضوع العفو والمسامحة. وأيضا بارك الله فيكم، لو طلب منك شخص أنك تسامحه، سامحه مباشرة. بعض الناس يذل خلق الله إذا بغوا يتسامحون منه، لأول شيء يقول لي شو اللي تكلمت عني في الميانس وأنا لا يمكنني أسامحك حتى تخبرني. طيب هذا ما يصلح، ما ينفع هذا الأمر. والذي يعفو ويسامح يسامح دون مقدمات، ويعفو لوجه الله سبحانه وتعالى. مع التنبيه أحبة الكرام، العفو عن الناس مو بضعف، العفو عن الناس لأن الإنسان يريد الأجر من الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فإذا عفيت عن الناس لا تظن أن هذه بسبب ضعف موجود عندك فلذلك كنت متسامحا عن الآخرين، لا، الإنسان يعفو ليس عن ضعف وإنما ابتغاء الأجر من الله عز وجل. مع التنبيه الأكيد على ترك كلام المفسدين المحرضين المخببين. الريال يتزوج تعتذر منه، يشاور بعض ربعه فيصيب بأن يستمر في الهجر والعقوبة ويقول لابد أنك تفعل الشيء الفلاني، والمرأة يكون بينها وبين زوجها خلاف وخلاص، يعني الزوج يعتذر ويتأسف حتى الأمور تكون طيبة، فتشاور بعض صديقاتها فتقولها والله لو كنت مكانك أطلب الطلاق باكر، وتستعل المسألة مرة أخرى. فلذلك لا تلتفت لكلام المفسدين المحرضين، وكن بارك الله فيك ممن ينتبه لي أوامر الشرع والدين فيحرص على العفو والصفح. وأيضا بارك الله فيكم، اللي يعفو عن الناس ما ينبش الخلافات القديمة. يعني بعض الناس مثلا يقول لك خلني يرس في جلسة مصارحة، قولوا شو عندكم علينا ونحن بنقول شو عنا عليكم. بالتجربة هذه المجالس مجالس غير ناجحة أبدا. الذي يريد أن يعفو يقول عفى الله عما سلف وانتهى الموضوع. أما بقول لك أنا شو قلت قبل وشو سويت قبل، ترى هذا فيه استرجاع للأحزان ونبش للخلافات القديمة. فلذلك على الإنسان ألا يكون من هؤلاء، وإنما يبادر بالعفو والصفح ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا العقلاء لابد يكونون ممن يمشون بين الناس بالعفو وطلب المسامحة. يعني مثلا العقلاء في العائلة الفلانية يدرون إن الأخوة هؤلاء بينهم قطيعة والخلاف هذا خلاص الكل يدري عنه. تشوف بعض الناس ساكت عن هذا الخلاف وهو قريب لهم، لو تكلم بالكلمة الكل بيسمع كلامه ويرضى بشوره. يقولك أنا مالي شغل ما أتدخل. طيب ليش ما تتدخل بارك الله فيك؟ أليس إصلاح ذات البين من أعظم الأجر؟ طيب يقولك أنا أصلح لكن أسمع لي كلام. معروف هذا الأمر، اللي يصلح بين الناس ما يسلم من كلام الناس، وبعضهم قد يتجرأ عليه، لكن نريد الأجر من الله عز وجل. وبعض الناس أتدخلوا بكلام طيب وكانوا كما يقولون محضر خير، اللهم بارك، خلافات تعالجت، خلافات كانت مستمرة لسنوات طويلة هدت النفوس وتصافت القلوب وصارت الأمور على أفضل ما يرى. ثم أختم بنقطة بارك الله فيكم، الدنيا ما تساوي عند الله جناح بعوضة، لنحرص على أن نتسامح فيما بيننا. ربما يقع خلاف بينك وبين بعض قرابتك فتؤخر التسامح منهم، فيخرج بعضهم من هذه الدنيا ويندم الإنسان يقول ليتني تسامحت من فلان قبل يتوفاه الله عز وجل. فلنبادر بالعفو والتسامح. وفقني الله وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.